إليوت كوهن، وده واحد من أهم المفكرين في علم الصراع وفي الاستراتيجي وفي العلاقات الدولية في أمريكا في آخر 20 سنة بالراحة، يعني بيقول لنا إنه ليلة دي داي، الهجوم الأهم لقوات الحلفاء بالذات أمريكا وبريطانيا على أرض فرنسا لتحريرها من ألمانيا النازية، ودي داي دي بينظر إليها على أنها خلاص دي نهاية الحرب العالمية الثانية، دي المعركة اللي حررت فرنسا وإفكتفلي اتهزمت فيها ألمانيا النازية في كل أوروبا، وخلاص الحلفاء كسبوا يعني بعد دي داي. ليلة دي داي قبل المعركة في غاية الأهمية دي أو حرب التحرير على فرنسا يعني أو لتحرير فرنسا، فرانكلين روزفلت رئيس أمريكا وقتها وإفكتفلي قائد الغرب، الرجل المسؤول على كل قوات الحلفاء والاستراتيجية الأمريكية و قرر يوميها أنه هو تو ريلاكس ويقعد يتفرج على فيلم. وفي نفس الليلة على الناحية التانية من شاطئ الأطلنطي، دوايت آيزنهاور القائد العسكري لكل قوات الحلفاء في أوروبا اللي هو فيما بعد أصبح برضو رئيس أمريكا، واحد من رؤساء أمريكا المهمين كمان في القرن العشرين، دوايت آيزنهاور قرر هو كمان ليلة دي داي إنه هو تو ريلاكس وإنه يقعد يقرأ رواية عن الغرب الأمريكي. إليوت كوهين هنا بيقولوا أو عاوز يوصله يعني إنه طبعا في جراند ستراتيجيز وفي خطوات منسقة جدا وفي أطقم كتير قوي قاعدة شغالة ليل نهار على توضيبه وتخطيطه وتنظيمه وتدريبه و لكن في نهاية الأمر اثنين من أهم المنتصرين في ربما الصراع الأكبر في تاريخ الإنسانية كله اللي هو الحرب العالمية الثانية كانوا بيديروا معاركهم من خلال ستيت كرافت، من خلال صنعة إدارة الدولة. طبعا كلمة صنعة جاية من نقطة كرافت، إن واحد عنده حرفة، يعني واحد زي حرفة النجارة مثلا، واحد بيبقى أبرنتس كده يقعد يتدرب على الحرفة لمدة 5 سنين 10 سنين زي ما بنقول في مصر، يشرب الصنعة من المعلم بتاعه لغاية لما مش بس يتقنها لكن تبقى بالنسبة له second nature، إنه هو يعرف إنه يشتغل الصنعة دي كده كومل فوق، زي ما بتمشي زي ما هي لازم تتعامل صح، يبقى الموضوع من غير تفكير، يبقى الموضوع ماشي قد إيه هو شرب الصنعة فيبقى بينفذها بشكل رائع. إليوت كوهن بيحاول يقول في مقال مهم في فارن أفيرز وهي المجازين الأهم تاريخيا على الأقل في دنيا العلاقات الدولية، إنه ستيت كرافت حرفة إدارة الدولة، حرفة الحكم، ربما أهم خاصة هذه الأيام من الجراند ستراتيجي، الاستراتيجيات الكبرى زي ما كانت معروفة في العقود والقرون اللي فاتت. الفكرة دي طبعا فكرة بعض الناس ممكن ترفضها مباشرة، خاصة أنه في لحظة زي اللي احنا فيها دلوقتي بداية صراع استراتيجي تقيل قوي ما بين الغرب على رأسه أمريكا والناحية التانية عدد من الدول طبعا على رأسها الصين، ممكن حد يقول اللحظة دي بالذات واحدة من اللحظات المطلوب فيها قوي جراند ستراتيجي، استراتيجية عملاقة كبيرة تبص للعشرة 20 سنة جايين بالراحة وتقعد تفكر فيهم. لكن إليوت كوهن وهو مرة تانية واحد من أهم الأساتذة في دنيا العلاقات الدولية، وكان الدين كان عميد السكول اوف ادفانسد انترناشونال ستاديز في جون هوبكنز، ودي من أرقى كليات العلاقات الدولية في أمريكا وأقربها كمان لمؤسسات أمريكية مهمة بالذات الستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية. هذا الرجل بيقول لا، في اللحظة دي الاستراتيجيات الكبرى في الحقيقة مش مهمة قوي بقدر ما ترو ستيت كرافت، إدارة جد للدولة من خلال حرفة الإدارة، حرفة الحكم، ربما في اللحظة دي أهم. وعشان يوصل الفكرة بتاعته بياخد القراء بتوعه في جيرني سريعة كده. أول نقطة في هذه الجيرني أنه أمريكا سوف تظل القوة المسلحة الأكبر والأقوى والأكثر خبرة في المستقبل المنظور، بغض النظر بقى عن أي شيء هتعمله الصين من تطوير وتحديث واستثمار في قوتها العسكرية. irrespective مع القصة دي كلها، أمريكا سوف تبقى القوة العسكرية الأقوى. دي point number one، نقطة رقم واحد اللي هو بيقولها. يعني النقطة نمرة اتنين اللي هو بيقولها في الفكر بتاعه في المقال اللي Foreign Affairs ده، إنه أمريكا احتمال تبقى القوة الاقتصادية رقم واحد في العالم في المستقبل المنظور، لكن احتمال أيضا إنها تبقى القوة رقم اتنين، لأنه في مجال الاقتصاد ممكن قوي إنه الصين تكبر كاقتصاد فيصبح الاقتصاد الأول في العالم، لكن حتى في هذه اللحظة سوف تبقى الـ purchasing power، القوة الشرائية، القدرة الـ consumption، قدرة الاستهلاك الأمريكية للمواطن الأمريكي أعلى، أو للهاوسهولد الأمريكي، للبيت الأمريكي أعلى من مقابلها في الصين برضو في المستقبل المنظور. وبالإضافة إلى ذلك أنه درجة الانوفيشن، التطوير والفكر الخلاق في الاقتصاد الأمريكي هتفضل لا شك أعلى من مثيلتها في الصين برضو في المستقبل المنظور. هذه النقطة رقم اثنين. المشكلة في رأيه أنه بالرغم من الموضوع الاقتصادي والعسكري، وإلا أنه لحظة الهيمنة الأمريكية، الهجمانية الأمريكية على العالم الإفكتيفلي في رأيه بدأت مش بس من انتهاء الحرب الباردة 1990، لا، من انتهاء الحرب العالمية الثانية. هذه اللحظة اللي فيها أمريكا هي الألفا بلاير، اللاعب الأول في العالم، بتنتهي. طبعا كان في التحدي للاتحاد السوفيتي لفترة طويلة، لكن بالذات في الثلاثين سنة اللي فاتت بعد الحرب الباردة، أمريكا القوة العظمى الوحيدة، اللحظة دي بتنتهي. كويس، احنا اتكلمنا في القصة دي ألف مرة، لكن هو بيقول ما هو مطلوب من أمريكا في هذه اللحظة هو attitudinal change، هنا تغير في الاتيتيود، في أسلوب العمل إلى حد ما. ولذلك هو بيركز على موضوع الستيت كرافت، لكن نمشي معاه شوية. هو عاوز يوصل لإيه؟ أول حاجة هو بيرميها كده على الترابيزة، يعني بيthrow on the table، ده مصطلح إنجليزي طبعا، to نحن نفكر فيها. بيقول إنه في الثلاثين سنة اللي فاتت، اللي هي منذ انتهاء الحرب الباردة، اللي كانت فيهم أمريكا القوى العظمى الوحيدة، وحتى في العشرين سنة اللي قبليهم اللي هم السبعينات والثمانينات، اللي كان فيهم الاتحاد السوفيتي مرهق قوي، وخلاص أمريكا مش بتسود العالم، لكن لا شك كانت وقتها كمان القوى العظمى الأولى. يعني في الخمسين سنة اللي فاتت أمريكا كان عندها wide margin of error، يعني ممكن تعمل أخطاء كتير ومش مشكلة، لأن فارق القوة بينها وبين الآخرين، بما فيهم الاتحاد السوفيتي وقتها، بما فيهم بعد الحرب الباردة روسيا والصين وغيرها، أوروبا، فارق القوة عند أمريكا كان عالي قوي بينها وما بين الآخرين. دلوقتي في اللحظة دي اللي احنا فيها وما هو قادم العشر سنين الجايين مثلا، لا، أمريكا cannot afford، ما ينفعش، ما عندهاش القدرة إن هي تعمل أخطاء كتير، لأن فارق القوة بينها وما بين الآخرين بيقل قوي، وبينها وما بين الصين بيكاد يزول، بالذات في مجال زي الاقتصاد. فالريكومنديشن الرئيسية، النصيحة الرئيسية اللي هو بيقدمها للإدارات الأمريكية القادمة، بيقول إنه عشان نقلل المارجن اوف ايرور، نقلل الأخطاء اللي هنعملها، نقلل إن احنا نتخذ قرارات صح، يعني يا جماعة اللي يجب إن احنا to downplay، نقلل قوي فكرة الاستراتيجيزنج، إن احنا نقعد قاعدين في غرف كده قاعدين نعمل استراتيجيات كبيرة قوي قوي، ونزود قوي فكرة الستيت كرافت، حرفة إدارة الدولة. قبل ما أستاذ إليوت كوهين ده يدخلنا في إيه قصده إيه بالظبط بالستيت كرافت، بالحرفة دي، هو بيقول إنه المثال الأشهر لفكرة جراند استراتيجي في كل تاريخ أمريكا هو الاستراتيجية اللي كتبها جورج كانن، وده كان وقتها سنة 1947 دبلوماسي أمريكي في موسكو الاتحاد السوفيتي، وكتب مقالة عرفت باسم the X article. X زي حرف X كده في الإنجليزي، لأنه ما كانش يقدر يكتب اسمه عليه، لأنه كان وقتها دبلوماسي بيشتغل في وزارة الخارجية الأمريكية. فكتب مقالة في Foreign Affairs في نفس المجلة اللي بيكتب فيها إليوت كوهين المقال بتاعه ده، وكانت هذه المقالة نظر إليها فيما بعد على أنها هي بداية الاستراتيجية الأمريكية الكبرى طيلة الحرب الباردة، وكانت قائمة على فكرة الكونتينمنت، أنه لابد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام أن هم يعملوا كونتينمنت، أن هم يحتووا الاتحاد السوفيتي، يقيدوا حركة الاتحاد السوفيتي في العالم كله. هذا المقال اللي بعد كده أصبح بيبر مهمة جدا داخل وزارة الخارجية وراحت البيت الأبيض، وأساس واحد من أسس الاستراتيجي الأمريكية، الجراند استراتيجي الأمريكية في الحرب الباردة. هو بيقول إليوت كوهين هنا أنه الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ من غير ما نخش في تفاصيل كتير قوي، لأنه هو بيدفع بكلمات كثيرة لشرح فكرته، لكن اللي عاوز يقوله باختصار إليوت كوهين أنه كان ممكن وقتها في نهايات الأربعينات وطيلة الخمسينات والستينات أنه أمريكا تؤدوبت أنها تفكر بقدر من السيمبليفيكيشنز، بقدر من التبسيطات والتسطيحات العقلية للصراع بينها وبين الاتحاد السوفيتي، لأنه الزمن كان غير الزمن. لكن النهاردة في 2023 وما هو قادم، الدنيا معقدة قوي اقتصاديا اجتماعيا سياسيا استراتيجيا عسكريا و انه السيمبليفيكيشنز التبسيطات اللي هي لابد لاي استراتيجي انها تشتغل على اساسها لا تصلح، بالعكس التسطيحات والتبسيطات ممكن تبقى كارثيه في اتخاذ القرار. ولذلك في وجهه نظر إليوت كوهين انه النهارده الجراند استراتيجيز ممكن تودي في داهيه، تعمل كوارث يعني، وعليه سيبنا شويه من الجراند استراتيجيز يا جماعه، ونركز على حرفه إدارة الحكم، حرفة إدارة الدولة state craft. النقطة الثانية اللي هو بيعمل بيها بيحاول يقول عشانها strategies ما تنفعش ولابد من الحرفة بتاعت إدارة الدولة، إنه أمريكا النهاردة في وضع غريب حبتين. هي أولا status quo، يعني عايزة إنها تبقي الأمور في الوضع الدولي على كما هي عليه، لأنها هي القوى العظمى، هي صاحب الأدفانتج النهاردة، بينما هناك قوة طلعة جديد اللي هي الصين ومن معها ومن حولها من حلفاء بتحاول إن هي تغير الستاتس كو، بتغير الوضع الحالي. فطبيعي أمريكا في هذه الحالة هي الستاتس كو مينتينر، اللي عاوزة تخلي الوضع الحالي زي ما هو عليه. معنى ذلك إن هي عندها استراتيجيز معينة تريد استابيليتي، تريد ثبات، بينما في نفس الوقت هي revisionist power، قوة تغييرية. طب ليه قوة تغييرية؟ لأنها مدركة أنه الوضع already في أماكن زي مثلا الباسيفيك، زي آسيا، أصبح already في نفوذ صيني كبير في أماكن معينة، فهي عايزة تغير هذا الوضع. الحتة دي أنه أمريكا في one place، في مكان معين، هي status quo player، لاعب يريد ثبات، بينما هي في مكان تاني revisionist player، لاعب يريد تغيير الوضع الحالي، يخلي وضع grand strategy في اللحظة دي معقد حبتين. النقطة اللي بعديها، ليه grand strategy بتنفعش هذه الأيام حسب إليوت كوهين؟ إنه الgrand strategies مش بس فيها تبسيطات كتير، لكن الgrand strategies usually غالبا لا تأخذ في اعتبارها شخصيات. يعني دايما بتنظر فكرة الاستراتيجيات الكبرى على الجغرافيا، على التاريخ، على التراجكتريز، على الاتجاهات الكبرى في التاريخ. بينما هو بيقول صديقنا إليوت كوهين هنا إنه لا، إنه في شخصيات مهمة جدا بتلعب أدوار فارقة، وإنه في اللحظة اللي احنا فيها دي في شخصية مهمة قوي هي تشي جامبينج طبعا رئيس الصين النهاردة، وهو في تقدير إليوت كوهين رئيس مميز جدا للصين، واحنا اتكلمنا في هذه السلسله عن تشي جامبينج قبل كده ووجهه نظره وافكاره و فانا متفق في دي قوي مع إليوت كوهين. لكن بيحاول يقوله يعني انه هنا وضع القرار او صاحب القرار في امريكا من البيت الابيض، من طبعا رئيس الجمهوريه، المؤسسات الرئيسيه، يجب أن تركز قوي على أفكار وطريقة العمل بتاع شي جان بينج، لأنها مؤثرة جدا في الصراع ما بين أمريكا والصين، وأنه ما ينفعش في اللحظة دي التركيز على استراتيجيات كبرى تخرج فكر الشخص من الحساب، لأنه فكر الشخص هنا شي جان بينج مهم قوي. فلا، الأسلوب اللي بيتخذ فيه القرار من جراند ستراتيجيز ما ينفعش النهاردة. طيب كويس، ايه بقى يعني قصده ايه بالظبط بحرفة الإدارة الدولة، حرفة الحكم، حرفة اتخاذ القرار على مستوى مهم قوي عالي قوي اللي هو الستيت كرافت؟ اول حاجة هو بيقولها، بيقول انه لابد من فكرة الادجاستينج، انه الواحد دائما صاحب القرار، الدولة لابد ان هي على طول تكون قادرة ان هي تو ادابت، تغير اتجاهاتها حسب اللي بيحصل. agility يعني خفة حركة، قدرة على الرشاقة الفكرية. الحاجة التانية هو حتى بيديها example، بيقول هي عاملة زي اللي بيلعب الجودو، انه لاعب الجودو الكويس دايما عنده plans، دايما عنده او عندها يعني عنده انه اساليب حركة معينة، plan كده انه هو هيخش هذه الجيم ازاي. لكن في نهاية الامر اهم صفة في لاعب الجودو الكويس انه هو لازم تؤدابت بسرعة، السكيل الرئيسية هو تؤدابت بسرعة، انه يغير بسرعة من طريقة اللعب بتاعه حسب اللي هو بيواجهه. فهنا الجراند ستراتيجيز شيء عظيم قوي، لكن في نهاية الامر الفكرة كلها قائمة مرة تانية على الرشاقة، سواء في الحركة الجسمانية في حالة الجودو او الرشاقة الفكرية في اتخاذ القرار. وبعدين بيقول جملة حلوة أنا عجبتني، يعني إنه بيفكرنا كده بمقولة شهيرة للفيلسوف الإنجليزي في القرن العشرين آيزايا بيرلين. وآيزايا بيرلين ده مهم قوي لأنه برضو لعب دور مهم في صياغة مش بس الفلسفة لكن كمان الفكر السياسي البريطاني والإنجليزي بالذات في الخمسينات والستينات. المهم يعني هو بيقول إنه آيزايا بيرلين عنده جملة شهيرة بيقول فيها إنه understanding is much more important than knowledge. الفهم أهم من المعرفة. يعني ممكن نختلف ونقعد نفلسف الأمور كتير، لكن اللي بيحاول يقوله إنه هو إليوت كوهين، الفكرة اللي بيحاول ياخدها من آيزايا بيرلين إن ممكن واحد يقعد يحفظ 1,000,000 حاجة ويقرأ 500,000 كتاب، لكن إذا كان القارئ غير قادر على الفهم على الاستيعاب يبقى كل اللي أراده ملوش لازم. هي نفس الفكرة بالظبط، انه هنا مطلوب في جوهر الستيت كرافت انه صاحب القرار يكون عنده الفهم وليس فقط معرفة المعلومة. وإليوت كوهين بيقول انه الايام دي الفهم ده ورشاقة الفكر مهم قوي، لانه الحروب اتغيرت، ما بقتش زي الحرب العالمية التانية او ما تلاها طية الحرب الباردة، انه الحروب واضحة يعني. لا، الحروب النهاردة هايبريد، جراي زونز، فيها الكثير من الرمادية، بعضها حروب فعلا، بعضها حروب سياسية، بعضها حروب نفسية، بعضها سايبر وورز، بعضها 1,000,000 حاجة داخلين في بعض. ففكرة انه جراند ستراتيجي كده، استراتيجية كبرى تقول 1, 2, 3، انه ده كلام فارغ، لانه النهاردة نوعية الحرب تفرض انه صاحب القرار يكون عنده هذه خفة الحركة العقلية، لأنه الموضوع معقد قوي، في رمادية كتير قوي. مش بس كمان الموضوع معقد في ناحية الحروب، ده الموضوع معقد في ناحية الكاتيجوريز، يعني تقسيم الدول. برضو في الحرب الباردة ولغاية قريب كان بيقسم العالم كده، إنه والله في ديمقراطيات وفي دول في طريقها للديمقراطية وفي دول بعيدة قوي عن الديمقراطية. لا، النهاردة إليوت كوهين بيقول إنه حتى الغرب أصبحت فيه تقسيمات صعبة، لأنه في دول ديمقراطية، لكن في دول sliding democracies، يعني هي ديمقراطية لكنها في واقع الأمر في اتجاهات إن هي بتبتعد فيها عن الديمقراطية. وإحنا عارفين طبعا إنه فكرة الليبرالية السياسية بتعاني في حتت كتيرة قوي بما فيها في الغرب، ده بالذات في الغرب. بيقول إنه في كمان ما يمكن اعتباره إنه في دول قريبة قوي من الغرب لكنها واقع الأمر بعيدة عن فكرة مش بس الديمقراطية، الليبرالية. يعني باختصار عشان ما أنا رغاي بس عشان ما رغيش كتير، الفكرة اللي بيحاول يقولها أنه مش بس الحروب بقت معقدة، ده كمان تقسيمات الدول معقدة. add to that بقى، ضيف على هذا أنه كمان في unpredictable phenomena، يعني في ظواهر بتطلع بتقلب الدنيا كده وهي مش واضح جاية منين. أشهرها طبعا كان الpandemic، الكوفيد pandemic. في كمان النهاردة حتى في الناحية الاقتصادية الموضوع ما بقاش مجرد أنه في والله اقتصادات مغلقة واقتصادات مفتوحة، لا برضو في هايبريد ايكونوميز كتير، في اقتصاديات كتير بعضها مفتوح أمام رؤوس المال العالمية بعضها مغلق. والأهم أنه النهاردة ما بقاش في زي زمان كابيتاليزم رأسمالية في مقابل سوشاليزم اشتراكية وكان الله بالسر عليم، لا النهاردة بقى في برضو تعقيدات كتير داخل النظم الاجتماعية اللي بترفض، في دول رأسمالية بترفض حاجات كتير قوي في الرأسمالية، وفي دول اشتراكية بتقول احنا عايزين حاجات كتير من الرأسمالية، اللي شفناه في عدد كبير من دول أوروبا من مظاهرات ضد مظاهر رأسمالية واضح أو مثال كويس على دول لا شك أن اقتصادها رأسمالي وعايزاه يكمل يبقى رأسمالي، لكن جوه المجتمع في قوة بتقول لا والله thank you very much مش عايزين هذه الظواهر المعينة من الرأسمالية. والعكس دول تقليديا اشتراكية زي الصين طبعا وحتى زي الهند فيها مظاهر كتيرة قوي النهاردة بتأخذ من الرأسمالية. فالرمادية الموجودة النهاردة مش بس في الحروب ومش بس في التقسيمات في الدول مش بس في الاقتصاديات، ده كمان في جوهر الحركة داخل المجتمعات. إيليوت كوهان بياخد فكرة الرمادية دي أزيد وأزيد، فبيقول ده كمان أسلوب العمل الغربي وبالذات الأمريكي في العالم في آخر 20 سنة، ثبت أنه برضو ما ينفعش فيه أبيض وأسود، ما فيش فيه right or left، ما فيش فيه صح وغلط، لا فيه رمادية كتير. وبيدي example الـ development work، أغلب الشغل اللي تعمل في مجالات التنمية في العالم كان قائم على فكرة أنه الـ political liberalism، الليبرالية السياسية هي بالضرورة نتيجة للإيكونوميك انتجريشن يعني والليبراليزيشن، انه اذا فتح اقتصاد معين وتطورت فيه حركه راس المال ونما في القطاع الخاص بالضروره هذا المجتمع ذاهب نحو ليبراليه سياسيه. إيليوت كوهان عن حق، وده اتعمل فيه مليون الف شغل اكاديمي كتير قوي، يعني انه الكلام ده كله كان نظريه ظريفه جدا، وللغاويين يعني نظريه اسمها مودرنايزيشن ثيوري، نظريه التطور الاجتماعي أو to be modern، يعني أن المجتمع يتطور وينمو ناحية المودرنتي. لكن عشان ما عودش أتكلم كتير، النظرية دي كلها أنه الانفتاح الاقتصادي سيؤدي بالضرورة، وتنمية القطاع الخاص سيؤدي بالضرورة للليبرالية السياسية، لا ما مش بالضرورة بتحصل، ما حصلش في واقع الأمر كتير قوي. والصين أهم example، أهم مثال لذلك. عشان كل هذه التعقيدات، كل هذه المناطق الرمادية، إيليوت كوهان بيقول لنا ما هو مطلوب هو الستيت كرافت، حرفة صنعة الإدارة، إدارة الدولة هنا. طب نعمل إيه يعني يا أستاذ كوهان؟ يعني لو حد النهاردة صنع القرار الأمريكي مطلوب إيه؟ فهو حط تايتل حلو، قالك ما هو مطلوب is an architecture of competence. حلوة دي architecture، هيكل للcompetence، إن واحد competent، إنه مش يعني إنه صاحب قرار يكون رجل أو سيدة يكون competent، يكون يستطيع إنه يتخذ قرار بcompetence، بكفاءة، بأهلية اتخاذ القرار، إنه تجربته أو تجربتها على مدى فترة طويلة قوي ادته أو ادتها الأهلية إنه يكون صاحب قرار. طبعا اول حاجه في الاهليه دي هي اسلوب التعليم، بس التعليم هنا مش مقصود بيه بقى التعليم الابتدائي واعدادي وجامعه وبتاع، لا اللي بيحاول يقوله هنا إيليوت كوهان انه لابد ان يكون في شورت كورسز، انه كورسات قصيره كده في بعض الجامعات المهمه او الاكاديميات بالذات اللي شغاله على خذ القرار، على العلاقات الدوليه، على البابليك بوليسي، السياسات العامه وغيرها، القائمه على ازاي تؤهل الناس اللي بيخشوا دوائر صنع القرار ان هم يكون عندهم هذه الأهلية. يعني هو ما بيقولش والله ان احنا نقعد بقى نستثمر 30 سنه عشان نطلع جيل جديد، لا مش ده اللي هو بيتكلم فيه خالص، الراجل عملي قوي. بيتكلم على كورسات شورت وسيارة كده قوي عشان تدي هذه الأهلية. طبعا أشهر ناس بيدوا فعلا هذه الكورسات الجد اللي ليها قيمة هي الليبرال آرتس كوليجز، الكليات المتخصصة في الليبرال آرتس، الفنون الليبرالية. للأسف طبعا الشديد أنه في المنطقة عندنا احنا في العالم العربي هذه الكليات قليلة جدا جدا. طبعا في الجامعة الأمريكية في القاهرة، الجامعة الأمريكية في بيروت، لكن قليلين قوي، مع أنه هذا الأسلوب من التعليم، وأنا يعني أنا كتبت فيه كتير، أروع أزكى أفضل أسلوب لخلق أهلية التفكير، أهلية صنع القرار. المهم صديقنا هنا أستاذ إيليوت بيقول لنا أنه هو ده ما هو مطلوب، لكن مش بقى أن أنت تدرس مرة تانية لجيله بتاع، لا، الناس اللي حيخشوا هذه الدوائر ياخدوا كورسز معينة من نوعية الكورسات اللي بتأخذ في الليبرال آرتس، الفنون الليبرالية، كورسات قائمة على فهم التاريخ، كيس ستاديز لعملية اتخاذ قرار في الصراعات مثلا، الكونكشنز ما بين الجغرافيا والتاريخ، حاجات كيسز معينة جدا اللي فيها interdisciplinary، ان فيها انه فيها علوم كتير بيتم ادخالها مع بعض في كيس ستادي عشان حد يفهم في مثلا خليج الخنازير، the Bay of Pigs اللي هي واحدة من اهم المواجهات ما بين الاتحاد السوفيتي وامريكا في الحرب الباردة، ازاي هنا كان في فهم للجوانب الاستراتيجية العسكرية السياسية الاقتصادية السايكولوجي بتاع صاحب اتخاذ القرار، فهم التاريخ بيأثر ازاي في اللي هيتخذ قرار، مليون الف حاجة داخلين في بعض. فاللي هو بيحاول يقوله لنا هنا هو نوع ذكي من التعليم للي هيكون في دوائر صنع القرار. النقطة الثانية هي خاصة بأمريكا قوي، وهي طبعا انه اي حد متابع أمريكا شايف انه بقالها على الأقل كده 10 سنين في عملية اتخاذ قرار ما بين البيت الأبيض والكونغرس فيها تعقيدات كتيرة قوي واضحة. مثلا في أنه أمريكا كذا مرة الحكومة الفيدرالية تبطل شغل عشان الكونغرس مش عاوز يدي فلوس عشان يبقى فيه بادجت، يبقى فيه ميزانية، حاجات قد تبدو لأي حد بيشوف أمريكا من بعيد أو من برا يقول الناس دي في حاجة عجيبة، يعني مش معقول تكون دي دولة عظمى. لكن واقع الأمر أنه الأسس اللي عليها بنيت أمريكا عشان ما يكونش فيها قوة واحدة مسيطرة على القرار النهاردة بقى فيها مشاكل. فإيليوت كوهين بيعمل ديفوشن كده، بيدي جزء محترم من الأساي بتاعه في Foreign Affairs عن القصة دي عشان يقول أنه بالنسبة لأمريكا جزء مهم من أهلية الستيت كرافت أنه يتم إعادة النظر في بعض البروسيسيس، عمليات اتخاذ القرار ما بين الكونغرس والبيت الأبيض. هنا الموضوع مش abstract، يعني مش مجرد فكرة عامة، لا، داخل في تفاصيل حاجة مهمة قوي بالنسبة لصانع القرار الأمريكي. بالنسبة لنا احنا هنا في هذه السيريز النقطة دي مهمة برضو، لأنه واحدة من النقاط المهمة اللي بتخلي عملية اتخاذ القرار ما بين أمريكا والصين مختلفة قوي، أنه في الصين concentrated جدا، مركزة قوي في أعلى الحزب الشيوعي الصيني اللي على قمته الرئيس الصيني تشي جين بينغ. في أمريكا الموضوع مرة تانية بحكم أنه أمريكا النظام السياسي فيها تعامل من 200-250 سنة عشان توزيع السلطة أصبح النهاردة في مشاكل كتير. فدي نقطة مهمة قوي للفكرة اللي بيحاول إيليوت كوهين أنه هو يقولها، اللي هي أنه لا يجب تطوير الستيت كرافت، صنعت إدارة الحكم والدولة في أمريكا. مش هخش في تفاصيلها بس مهم إدراكها، يعني عشان إدراك أنه الناس اللي بتفكر جد جوه أمريكا النهاردة مدركة قوي خطورة عملية اتخاذ القرار في أمريكا النهاردة إزاي أصبح فيها dysfunctionality، أصبح فيها بعد عن الصنعة بتاعت صنع القرار. برضو نقطة تالتة في الستيت كرافت خاصة بأمريكا قوي، لكن احنا في السلسلة دي بنتكلم بالتفصيل عن حاجات كتير، هي النقطة التالتة اللي بيقولها إيليوت كوهين هنا، إنه البايبارتيزانيزم، الانقسام المهول جوه أمريكا ما بين ديمقراطيين وريبابليكنز وجمهوريين، لكن مش بس في السياسات، مش بس في توجهات للسياسة، لكن كمان في مفهوم أمريكا، مفهوم المجتمع الأمريكي نفسه، الفاليوز، قيم اللي وراء، والاختلافات أصبحت قد إيه عنيفة جدا، إنها بتخلي الفانكشنينج بتاع واشنطن نفسها، بتاع العاصمة الأمريكية، وهي هنا طبعا هنا مثال أو سيمبل لاتخاذ القرار في الدولة الأمريكية بيقول إنه ما ينفعش يستمر بالطريقة دي. وبرضو داخل في تفاصيل إزاي الديناميكس، ديناميكيات الفانكشنينج، الإدارة والشغل جوه واشنطن دي سي، جوه العاصمة الأمريكية، دي سي ديستريكت أوف كولومبيا الاسم الرسمي للعاصمة الأمريكية لواشنطن، إزاي الديناميكيات دي يجب إن هي تتغير. مرة تانية التفاصيل هنا ربما تكون يعني أكتر شوية من اللي هذه السلسلة بتركز عليه، لكن اللي بحاول أقوله إنه إيليوت كوهين مش بس بيدينا أبستراكشن، بيدينا كده نقاط في الهواء حول الستيت كرافت، لا بيخش في أدق التفاصيل اللي هو شايف إنها مطلوبة عشان تخلي عملية اتخاذ القرار في أمريكا مش قائمة على جراند استراتيجيز، على استراتيجيات كبرى النهاردة ما تنفعش، لا قائمة على حرفة إدارة الدولة بشكل عملي ينفع ويناسب الوضع اللي فيه الصراع الأمريكي الأهم النهاردة اللي هو مع الصين. إيليوت كوهين بينهي الأسي بتاعه بأنه بيسلط الضوء على واحد هو يراه من أفضل الناس اللي كان عندهم الستيت كرافت في تاريخ أمريكا، وهو تيودور روزفلت أو تيدي روزفلت. وإحنا اتكلمنا في هذه السلسلة قبل كده عن تيدي روزفلت، وده كان في الحقيقة ابن عم فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكاني اللي كان في نهاية الحرب العالمية الثانية رئيس أمريكا. وتيدي روزفلت من أهم العقول الأمريكية فعلا في نهاية القرن 19 بداية القرن 20، وحنرجع له مرة بمزاج يعني. لكن اللي بيحاول يقوله إيليوت كوهين هنا ليه يعني هو بيذكر تيدي روزفلت؟ لأنه هو بيقول أنه تيدي روزفلت كان مثال رائع لواحد اشتغل من خلال المؤسسات الأمريكية، يعني ما اشتغلش لوحده، ما كانش قاعد كده في البيت الأبيض بيتخذ قرار لوحده، لا كان بيشتغل من خلال المؤسسات الأمريكية. بالعكس ده هذا الرجل الذي لعب الدور الأهم في تنظيم الجيش الأمريكي وتنظيم النافي الأسطول الأمريكي وتنظيم إلى حد بعيد كمان الدبلوماسية الأمريكية بالذات في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية. فما كانش رجل، ما كانش محتكر السلطة خالص، وما كانش شايف نفسه أنه أنا ملهم ولا بتاع إطلاقا، راجل كان شغال من خلال المؤسسات الأمريكية بتاعت الدولة، لكنه كان مركز قوي على فكرة أنه اتخاذ القرار الصح يجب أنه يكون من خلال أن حد عنده أهلية اتخاذ القرار، أنه الدوائر اللي بتتخذ القرار متدربة صح أن هي تتخذ القرار. إزاي؟ من خلال فهم التاريخ والجغرافيا والسياسة، من خلال كيس ستاديز، مش من خلال أكاديمية فارغة واحد قاعد يقرأ كتاب من غير عنده نوليدج بس ما عندوش فهم. فباختصار الجزء الأخير اللي إيليوت كوهين بيدهولنا في هذا الأسي هو أنه بيقول أورايت، أنا اتكلمت كتير على أبستراكس، على كلام في الهوى يعني، لكن لو عاوزين يا جماعة مثال من التاريخ الأمريكي نشوف واحد زي تيدي روزفلت إزاي كان بيتخذ قرار. فملخص كل القصة دي إيه؟ إن واحد من العقول المهمة قوي في علم الصراع في أمريكا واللي صوتها مسموع قوي في واشنطن بالذات في وزارة الخارجية الأمريكية النهاردة بيقول إنه في اللحظة دي اللي هي بداية صراع مهم جدا لأمريكا وللغرب مع الصين ومن حولها، فكرة الاستراتيجيات الكبرى لا ما تنفعش، وإنه ما هو مطلوب هو هذه الفكرة القديمة اللي هي ستيت كرافت، حرفة صنعت إدارة الدولة، وإنه يجب إن احنا نحاول نفهم أكتر إيه هي ستيت كرافت. أنا في رأيي الفكرة دي ذكية جدا، والفكرة دي تستحق فعلا إنه حد تريفلكت أون كده يقعد يمخمخ فيها حبتين. وتصوري إنه في المرحلة اللي جاية في الكام سنة الجايين تصوري الفكرة دي والجين جراوند هيبقى في ناس كتير بالذات في أمريكا ميالين لها.